أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام والنور التمام السراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله آيات الهدى والكلمات التامات، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في هذه الطائفة التي هي أصالة الحل وأصالة الطهارة والبراءة، فمر أن المرحوم النراقي يستظهر من روايات أصالة الحل وروايات أصالة الطهارة وروايات البراءة، يستفيد منها أنه ليست فقط في صدد الحلية التنزيلية أو الطهارة التنزيلية، بل في صدد ثلاثة أحكام. أحدها الحلية التنزيلية أو الطهارة التنزيلية. الأول الحلية الواقعية والطهارة الواقعية، ثاني استصحاب هذه الحلية. استصحابها يكون حلية بالتالي ظاهرية إحرازية، واستصحاب الحلية يكون بالتالي حلية ظاهرية إحرازية بقيد ما بعد حتى الإبقاء، ما بعد حتى تعلم، عنوان تعلم تعلم تعلم، مفهومه لم تعلم لم تعلم لم تعلم. يقول هذا العنوان، شلون الوصف يفيد التعليل، هذا العنوان مفهومه أخذ في الطرف الآخر، المجيء بهذا العنوان يفيد جعل آخر. واقعا يعني هذه الشامة الفقهية بهالمقدار، كل كلمة يستفيد منها إنشاء، هو هذا الموجود في روايات أهل البيت، بلحظ تفسير القرآن ولما جرى، وغالب المفسرين حتى من الخاصة بعيد عن هذا النظام من الاستظهار، ابتعدوا عن رواية أهل البيت. يعني أقصد أسموه كل المفسرين خاصة، لكن كثير أو في كثير من الموارد. فلاحظ هنا هذا فقيه ملا أحمد النراقي من الفقهاء الطراز الكبير كذا، أستاذ الشيخ الأنصاري والمجرة، كيف يستشعر القواعد، ونعم على كل الاستشعار. مثال أيضا مر بنا في الفقه أذكره لتعدد الاستظهار من متن واحد، مثلا علامة الحلي يذكر، والمتقدمون كلهم تقريبا ربما أكثرهم يذكر هذا الشيء، أنهم استفادوا من قوله تعالى حرم عليكم الدم، الميتة والدم وكذا، والدم استفادوا منها خمس أحكام شرعية: النجاسة، حرمة البيع، حرمة الاستعمال، حرمة الشرب والأكل، مانعية في الصلاة، خمسة أحكام، بعض تكليفية بعض ضيق. من حرم الدم، شلون تقريبا ذكرناه نقلناه على العلامة الحلي في باب الطهارة، نجاسة الدم أحد أدلة نجاسة الدم، حرم عليكم الدم. فهذا اللون، هذا المنهج من الاستدلال، وهذا طبعا مشهور القدماء، مو الأقدمين، مو نقول يظن بأنه هذا استدلال علامة الحلي فقط، لا متقدم. فنلاحظ إذا عند الفقهاء منهج أنه يمكن من المتن الواحد استنباط عدة قضايا، من قالب واحد عدة قضايا، لا من وليس محصور كما قد يتخيل باستعمال لفظي أكثر ما لا أصلا هذا أحد الأبواب، وإلا مو فقط منحصر بهذا الوجه، في وجوه عديدة متعددة. فلذا إذن لابد نلتفت لأنه من هذا القبيل الاستنباط موجود عند الفقهاء هذه المناهج. لكن نعم ليست قدرة الفقهاء في كل الأبواب في كل مسائل في كل أدلة على إعمال هذا المنهج، لأن هذا المنهج يقول قدرة علمية إحاطة بالشواهد والمواد، طبعا مو قدرة، ليس من قدرة الفقهاء. لذلك نرى المسيرة الفقهية شيئا فشيء تستخرج، وهذا هو اللي حاصل في الحقيقة في مسيرة الفقه من القرن الآن الأول الثاني الثالث الرابع إلى الآن الرابع خامس عشر، نلاحظ أن هذه المسيرة في حالة استخراج أمور من جمل لم تستخرجها الأجيال السابقة. تراكم هذه الاستخراجات يدلل على أنها إذن المتن اللفظي بإمكان أن يستخرج منه بطون، إن كانت بطون على سابقين تصبح ظهور وأظهر متجلية للاحقين، تظهر هي كانت بطن استخرجت صارت ظهر، من ثم بنينا في بحث الظهور في آخر العام والخاص وفي بحث حجية الظهور في الدورتين الأصوليتين على أن التأويل مندرج في الظاهر، لكن لأن أدواته وموازينه خفية كأنما غير مندرج في الظهور، ولا هو من الظهور من منظومة الظهور. وهذا هو الذي أصر عليه السيد المرتضى في كتاب الشافي. السيد المرتضى يختلف عن بقية الأعلام في علم الكلام، هم السيد المرتضى منهج في كتاب الشافي، أنا ندر أن أشوف للشيخ السيد المرتضى كتاب يتعرض لمثلا جدولة المصادر أو كذا، لا ده هم يعني المتون الثابتة يغوص في تحليلها. كتاب الشافي كتاب تحليلي من أوله لآخره في علم الكلام، منصافا عارضة عظيمة للسيد المرتضى رحمة الله عليه. فهو هناك يذكر هذا المطلب، يعني قراءة ولو في العمر مرة الكتاب الشافي ترى يفيد جدا عظيم، وسيما في أثناء القراءة إنسان يستخرج منهجية السيد المرتضى شيء عظيم في علم الكلام وعلم الفقه وعلم التفسير. حتى كتاب الذريعة للسيد المرتضى اسمه كتاب الذريعة في الأصول، لكن هو فيه علوم القرآن، فيه علم رجال، فيه علم تفسير، فيه علوم كثيرة. كتاب شامخ مهم. المهم السيد المرتضى في كتاب الشافي يذكر هذا الشيء، أن من الظهور جلي وخفي، ظهور يسميه ظهور ويسميه خفي أو غير جلي، هو نعمة تقسيم من السيد المرتضى صحيح. فالمقصود إذن هذا منهج مهم، إذن لا تطالبني بأن العرف يفهمه لو ما يفهمه، تنبه له أو لم يتنبه له، الأعلام تنبهوا له أو لم يتنبهوا له، طالب أنت بالموازين والشواهد والقواعد في العلوم اللغوية أو العلوم الأخرى الثابتة أنها تؤدي لهذه النتيجة أم لا، ناقش في هذا المطلب. أما تناقش بأن هذا أمر غريب وهذا جديد وهذا خوش جديد، يعني على قدرة الأفهام، مو جديد يعني في واقع متن النص. وإلا فقد وصف النبي وفي دلائل كثيرة على أن الثقلين القرآن والعترة كلامهم حبل ممدود، طرف منه عند الناس طرف منه عند الله، يعني كل ما ترتقي تشوف بعد أكثر أكثر. غاية الأمر حبل متصل مو منقطع عن بعضه البعض، متصل يعني شنو؟ يعني متناسق غير متناقض غير متدافع. فما دام في نسق واحد خلاص، في التئام واحد خلاص، لا هو بدعة ولا هو كذا ولا هو استقامة. فبين الجمود وبين البدعة هناك مسير موزون، وهو استكشاف أمور أكثر فأكثر تطابق الثوابت. ما وافق الكتاب خلاص، وافق موافقة محكمات الكتاب ومحكمات السنة خلاص امشي فيها، لا تخشى أن البرلمانيون الدورات السابقة من البرلمانيون، إذا واحد يريد يمثل دورات الفقهاء بالبرلمانيون، كل جيل فقهاء برلمانيون في عصر التشريع ما صوبوا هالقوانين، ولكن أنت قاعد تشوف بذور هذا التشريع موجود في القانون الدستوري، محكمات الكتاب والسنة بمثابة القانون الدستوري للدين في كل علوم، هذا موافق للدستور الديني خلاص امشي عليه. الآن البرلمانيين السابقين، الوزارات، الوزراء السابقين ما التفتوا إلى تشريعه، وليكن لا يلتفتوا إلى تشريعه، بس هاي بذرة تشريعه، نطفة تشريعه موجودة في القانون الدستوري. طبعا على موازين دسترة الموافقة بلا شك، لابد من هذا الشيء. أما أن السابقين ما التفتوا، مطابق هو للمحكمات الدستور، غير مخالف غير مناقض، ومحكمات دستور الدين، دستور الدين هو المحكمات القرآن والسنة، محكمات بديهيات العقل والفطرة، هذا هو الواحد يمشي عليه. ومرارا كرارا مر بنا سابقا نطفة بذرة، نطفة وبذرة شرعية أي تشريع هو في الدستور لا في القوانين البرلمانية أو في القوانين الوزارية، يعني ليست لدى أجيال العلماء بذرته، يعني مشروعيتها في العموم لا مشروعيتها في الخصوص. مرة الخصوص مثل قوانين برلمانية، الأدلة الخاصة مثل قوانين وزارية أو قوانين بلدية، هذه ما تمتلك، هذا اللي يؤكد عليه الشيخ المفيد أن هذه ما تمتلك أصل الشرعية، الروايات الخاصة ما تمتلك أصل الشرعية. أصل الشرعية شوف هذا بنيان هندسة حجج، الحجج في علم الأصول وعلم الكلام، هذا بحث ثبوتي في الحجج أعظم من البحث الإثباتي في الحجج، أن نعلم هندسة الحجج ثبوتا، هندسة الحجج ثبوتا، أن العموم أأصل في الشرعية من الدليل الخاص، إلا اللي هو مسلك منهج حرفي، يعني أخباري بالمعنى الحرفي، أخباري بمعنى الحرفي، حرفية الألفاظ، هو الذي يستند يركن إلى، لأن قدرة الفهم عنده ضعيفة، هو الذي يحتاج إلى أدلة خاصة أكثر ما يحتاج إلى أدلة عامة، لكن طبعا الأدلة العامة بموازين. فهذه نقاط مهمة نلتفت لها إذن في منهج الاستدلال، مقصود أنه هذه الطفرات في الاستدلال عند الأعلام يجب يقف عندها الإنسان كملحمة في المنهج الاستدلالي، لأنه يعبر عن إنسان بسرعة. نعم، فنلاحظ هنا النراقي كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر مثلا أخذ بمعنى حتى فيها جنبة إبقاء، تعلم يعني ما لم تعلم في جنب أخرى، فشو ثلاث مفادات، ثلاث عناوين استكشف استنبط منها المرحوم النراقي، يعني كأنما النراقي يقول لم يكن لفظ الحديث حلية المشكوك، يقول فرق بين يعبر لك الشارع حلية المشكوك وبين يعبر لك الشارع كل شيء حلال، بعدين يقول حتى، بعدين يقول ما لم تعلم، يقول لا حتى فيها مفاد إبقاء. لماذا أتى بمفاد إبقاء؟ مفاد إبقاء هو عين ماهية الاستصحاب، لما يقول ما لم تعلم، تعلم يعني ما لم تعلم، لما لا أخذ عدم العلم أصل الحجية الظاهرية؟ فشوف شلون هندسة الاستدلال الاستنباط، بغض النظر عن أن موافقة وما نوافقة في خصوصيات القرائن الصغروية، بس الكلام في هذا المنهج في الاستدلال مهم، أن هذا المنهج بعض الحين أكو أطروحات الدكتوراه أو البروفيسورية أو الماجستير يقول مثلا المشرفين في محاكمة أطروحة يقول حما نوافق في النتيجة لكن المنهج اللي سرت عليه بديع. بعد شايفين من هالقبيل محاكمات في الجامعات أو لا يقول النتيجة ما نقبلها الشواهد ما لكن دي المنهجة لا شيء بديع. هذه المحاولة باب فتح باب جيد. المقصود هنا هكذا إن منهج هاي المنهج من الاستدلال انصافا شيء بديع ومهم. كذلك شوف لاحظ في أدلة البراءة بعضها فقط بيان الحل الظاهري لا بعضها كل شيء حلال حتى يرد فيه نص أو يرد فيه نهي. يعني ملاحظ أصل الحلية ثم ملاحظ إبقاءها ثم ملاحظ عدم العلم. دي الملاحظات الملا أحمد النرقي يقول ممكن نعبر عليها بسطحية. هاي اللي هم مفادات هذه قواعد هذه مفادات وهذه جعول وهذه ماهيات متعددة في الجعل وليست ماهية واحدة. وهذه نكتة مهمة أن الإنسان من كل عنوان من كل كلمة من كل كلمة من كل كلمة من كل كلمة يستخرج ماهية في الجعل والإنشاء. وهذا ذكرنا في علوم التفسير أن في رواية أهل البيت كثير كثير ما لا يهتدي إليه المفسرون عن بكرة أبيهم أن كل كلمة في القرآن لها أسباب نزول. كل كلمة مو الجملة فقط الكلمة الواحدة. تعال تعال أيها المفسر العبقري تعال فسر هذا النظام التفسير عند الأئمة شنو ترجل فيه الكثيرون أو الأكثر من الفريقين. هو هذا ورثة الفقهاء الآن هذا وهو الذي ذكره المنطقيون أن كل عنوان يحمل قضية. ادعى المنطقيون ذلك أم لا؟ دعا نعم الدعا قالوا الموضوع عنوان مفرد لكن هو في الحقيقة قضية. المحمول عنوان مفرد لكنه حقيقة بالقوة قضية. ولا وادعى وأقر المنطقيون قالوا يمكنك أن تترامى ها شلون في الكلمة الواحدة أليس جعلت منها موضوع محمول صارت قضية ولا؟ ألم يقولوا عقد الوضع وعقد الحمل؟ قالوا أو لم يقولوا؟ قالوا. زين نفس هذا عقد الوضع اللي تبدل من مفردة كذب صدق يقولون خرافة يقولون له حقيقة قرينا لكي نتدبر أو هيك يعني ادعاءات كان الله غفور رحيم. زين هذا عقد الوضع اللي هو عنوان الموضوع يصير عقد قضية نفسه يتشكل من ضلعين أو لا؟ يتشكل من ضلعين يتشكل عقد عقد يعني قضية. قالوا أن الموضوع يتبدل لعقد الوضع أو لا؟ قالوا ذلك. المحمول مفرد يتبدل لعقد الحامل؟ إيه نعم. عقد يعني ماذا يعني ليه ضلعين أيضا ليه موضوعه محمول صح أو لا؟ نعم. نفس هذا الموضوع المحمول يمكن تبدلهما إلى قضيتين أو لا؟ أي نعم. ويمكن ويمكن تتبدل إلى 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 ما يعلم الله في متن الواقع وإن لم يقدر عليه المعصوم بلحظ لا تناهي. الفيلسوف ما يقدر عليه المنطق ما يقدر عليه. هذا الذي ذكره المظفر رحمة الله عليه ذكر عن متسالم المنطقيين حتى الإشراقيين غيرهم وفلان فلان فلان. هذا كلام صحيح لو خرافة لو هلوسة هم ذولا مو صوفية مناطقة. نفس الشيء عقد الحمل بشرط أنه هذا التحليل هذا التفتيق يجب أن يكون ضمن موازين واقع الأمر هم موجود. دي المنظومة يعني أنت كلمة واحدة هي مو كلمة واحدة هي عالم من هرمي من طبقات المعاني مترابطة عضويا تكويويا. إذن صدق محمد بن علي بن الحسين الباقر سلام الله عليه عندما يقول لو شئت لاستخرجت من لفظة الصمد الدين والشرائع والإيمان صدق فيما يقول. إن هو كلمة واحدة لكن هي في الحقيقة هرم من المعاني من الحقائق. هاي من يهتدي لها؟ لا صوفية كانوا في زمن الباقر ولا البشرية تهتدي لهذا الشيء ولا الفكر حتى العرفان المسيحي كان يهتدي لهذا المطلب. المقصود نرجع، إذن هذا المنهج ليس هلوسة. طبعا علماء العامة سنين منين كانوا يطعنون على أئمة البيت أو علماء أتباع أئمة البيت أنهم هذين باطنيون وغنوصيون وهلوسيون، ولما جرى الآن لما جاءت العقلية البشرية لتقول النص الواحد عنده عدة قراءات كذا كذا كشفوا هذا عيب، يطعنون على الشيعة بما هو مدح وليس بما هو طعن. بس المقصود هذا المطلب أن في المنهج الحوزوي أيضا بلحاظ علوم اللغة وعلوم على كل الدينية المختلفة يمكننا حينئذ نعم الغوص والغور في هذا المجال. هذا على كل أصل البحث وما أفاده النراقي على كل إجمالا كمنهج عظيم، لكن لنا مؤاخذة على أنه ثلاثة أحكام يستفاد، حكمين يستفاد كلامه في محل متين. لا نوافق النراقي في الكيفية ولكن نوافقه في النتيجة. في الكيفية لا نوافقه أن هنا كل شيء لك حلال وليس كل شيء حلال. كل شيء لك حلال، لك يعني وظيفة بنائية. لو قال كل شيء حلال جيد مثل ما استظهر ثلاث أحكام، لكن حيث قال لك يعني في البناء العملي، البناء العملي يعني من الأول كل شيء لك حلال متعرض للحلية التنزيلية والطهارة التنزيلية، كل شيء لك طهر. نعم كلمة حتى صحيح دالة على الاستصحاب، تعلم هم دالة على كل من الاستصحاب باقترانها بحتى ودالة على الحلية التنزيلية كما استظهر المتين. لكن مع ذلك نوافقه في النتيجة أن حكم ثالث موجود مو بهالطريقة، بضميمة قرينة أخرى مو قرينة اعتمد عليها النراقي، القرائن الأخرى التي اعتمد عليها متينة في الحكمين الآخرين. في الحكم الأول نستطيع أن نستظهر أنه إذا كان الأصل الأول الحلية التنزيلية في كل الأشياء الظاهرية والطهارة التنزيلية الأولية في كل الأشياء بلحاظ الحكم الأول الوظيف الظاهري، واضح في أنه هذا مبني على حلية ثبوتية في كل الأشياء وطهارة ثبوتية في كل الأشياء في مقام الظاهر كذلك حتى ولو لم يكن حلية ثبوتية الأصل في الأشياء الحلية والأصل في الأشياء الطهارة لما تم الأصل الأولي في الأمور الظاهرية الطهارة أو في ولو بلحاظ الوظيفة البنائية ولما تم أن الأصل الأولي في الأشياء أيضا الحلية التنزيلية. طبعا هذا البحث يفيد في ماذا؟ يفيد في باب الأطعمة والأشربة. في باب الأطعمة والأشربة هناك يعني مسائل ابتلائية محل جدل بين الفقهاء، إن مثل فطور بعض الحيوانات تقبل التذكية أم لا، سلاقل الطهارة مثل الكنغر مثلا أصلا هي طاهرة أو غير طاهرة، المسوخ طاهر أو غير طاهر، غير المسوخ طاهر أو غير طاهر. فبحث في طهارة، الطهارة طبعا لها معاني، أحد معاني الطهارة التذكية، يعني إذا مات ما ينجس إذا ذكيته. أحد معاني الطهارة، الطهارة هو حي، هذه الطهارة هو حي غير الطهارة وهو مذكر. ما يعني للطهارة أنواع في أبواب الفقه. المهم هذا البحث يفيد هناك، كيف يفيد السمان ندخل في التفاصيل لكن يفيد. إذا أسسنا أن الأصل الأول في الأشياء الطهارة الثبوتية لكاب هو يعني مثل لا تنقض اليقين. تنقض يعني أنت في فعلك في بنائك، مو فعلك البدني، فعلك العزمي. هو طبيعة الأصول العملية فعل عزمي بنائي. كلامنا مو في الكلية، كلامنا في ثبوتية لو ظاهرية، كونها ظاهرية بلحاظ لفظة لك. نعم هذا بقرينة أخرى نستطيع نستكشف الحلية الثبوتية، إن شلون تصير حلية ظاهرية هي الأصل في تنزيل في كل الأشياء ما لم تكون حلية واقعية ثبوتية، لا بد من هذا أيضا. طبعا هذا البحث في الحلية الظاهرية، لأنه هناك كثير من الحيوانات مشكوك أن الأصل فيها الحل أكلها أو حرمة أكلها أو هل مجرى، فليه دلالات. على كل هذا التوسع من النراقي هنا في الاستظهار في أصالة الحل وأصالة الطهارة جرأ الفقهاء المتأخرون في هذا العصر على الاستدلال بأصالة الحل وأصالة الطهارة لبحوث معقدة كثيرة في باب الأطعمة والأشربة، بس ببركة، وفي باب المكاسب المحرمة وباب البيع وباب يعني الحل. الآن شراح المكاسب المحققين منهم يستفيدون من عنده حلية حتى وضعية. شوف أصالة الحل جملة من أسود محشي المكاسب للشيخ الأنصاري، يستفيدون من الحل مفادين، حل وضعي وحل تكليفي. شوف هاي بحث متقدم. كذلك القدماء أحل الله البيعة، أحل عدة حليات وضعية استفادوا منها وعدة حليات تكليفية في استعمال واحد، وهذا مو هلوسة. أشار له الشيخ الأنصاري في أحل الله البيع في بحث البيع. فالمقصود على كل هذه نقاط مهمة، زين هذا المقدار من البحث في هذه الطائفة كافي، وإنما أطلنا فيه لأجل ظرافة المنهج الاستدلالي كي يلتفت الأخوة. فالمناجزة في الاستنباط بشكل ملتحم خطير أن تدقق في كيفية تطبيق قواعد العلوم اللغوية أو قواعد العلوم الدينية، هذه هي المناجزة. أما أن تقول ما يصير، لا كل شيء يصير،